والطب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وبعد أن ذكر مناقب عمر في منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، قال رحمه الله: وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة، وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود. فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه: حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال: خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا، فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد، وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روينا عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن
عسل
حسن الله عليكم
عسل بن سفيان.
وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لكن قال هشيم: حدثنا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده. لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا، فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث.
ما شاء الله، ثم هكذا يعتذر للعلماء رحمهم الله تعالى، وهذا سبب اختلافهم أنه لعله ما بلغه الحديث، إلا لو بلغه الحديث فقال به. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة، وهو عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح فيها؟ والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث.
يعني كان يكون نسي، فخالف ما روى نسي. والأصل في الحكم بالرواية.
قال رحمه الله: وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد، وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد. ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى: فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز: إن لم تبدع عورته فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره.
أما في إبطاله للصلاة فلا تبطل الصلاة به، وإنما أتى شيئا مكروها. نعم،
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب.
ليس من قول مالك. نعم. هذا إذا قيل أن السدل هو ضد الضم، وإنما هو يقصد سدل الثياب، يقصد سدل الثياب، وإلا فالضم ثابت على الإمام مالك. نعم. ها؟ يعني تركها نازلة وسدل، وسدل الإزار يعني أنه يكون من تحت الكعبين يعني غير. نعم. لا هذا حتى في حديث جابر أن يضعه على عاتقه، قال يتزر به ويخالف بين طرفيه. نعم.
أحسن الله عليك.
أي شيء سوف يفسرها الآن.
نعم.
دقيقة واحدة، خلوا يقرأ وتفهم إن شاء الله. دقيقة لا تستعجل. يقرأ.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال رحمه الله: والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه.
نعم.
ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر.
نعم.
هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود. قال أحمد بن حنبل: والسدل، قال أحمد بن حنبل: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره، مكروه السدل في الصلاة. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق، والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما
قد يكون ذلك نوع من أنواع يعني زي اليهود، وأن يضع ثوبا على كتفه ثم ينزله، يعني نوع من هذه الأنواع، وإلا فالسدل يكون عام، يعني سدل الثياب.
نعم. صلى الله عليكم. قال: وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود، مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم، وأصلها بهر، وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري. وكذلك
يعني مدارسهم المكان التي يجتمعون فيها يسمى مدرس، المكان الذي يجتمعون فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم، وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما
بما
في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأله رجل: أحتقن؟ قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: أحلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها. فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حضير عن أبي مجلس أن معاوية رضي الله عنه قال إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية رضي الله عنه إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم. وعن علي أيضا قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تشبهوا باليهود هكذا رواه بهذا اللفظ. سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. وروى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح
وصف الاختصار بأنه وضع اليدين على الخاصرة نعم أي في الصلاة لا في الصلاة قصده في الصلاة نعم
أحسن الله عليكم. قال وروى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرافات شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر. وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب
الله يرحمهم ويرضى عنهم نعم.
وعن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد يعني الطاقات وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة وهذه
القلق على الطاق وعلى الشرفات
نعم
إيش هذا؟
قال الطاق هو ما نسميه المحراب والطاق ما عقد من الأبنية أي عطف وحنية ومنه المحراب انظر القاموس المحيط باب القاف.
طيب ولا
الشرفات في الشرافات قال الشرافات جمع شرفة وهو ما يوضع في أعلى البناء من أبنية تزينها تكون مثلثة أو مربعة ونحو ذلك.
هذا كلها الآن المساجد بهذه الطريقة
المحراب
هذا هو المحراب
السيوط له رسالة
أي نعم السيوط له رسالة نعم نعم لكنها يعني متخذة كعلامة الإنسان يعرفه بها اتجاه القبلة للغريب أو الداخل إلى المسجد قد لا يعلم اتجاه القبلة فيأخذ نعم
أحسن الله عليكم.
لو أنهم قالوا بخير أمر سهل البخل سهل نعم أعرف أنا أعرف الشيخ مقبل والشيخ يحيى الجماعة يشددون في هذا ما دام جرت عليه أعمال أهل الإسلام وليس فيه يعني نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم صريح.
لا يبالغ في التزيين
هذا التزيين هذا لا يبالغ سواء فيه محراب أو بدون محراب.
شيخنا أحسن الله عليكم هل تدخل القباب في هذا القول؟
نعم المساجد كما قال عمر أكن الناس من الحر والقر ولا تصفر ولا تحمر هذا هو مطلوب من الصلاة من المسجد فقط. ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقد يعني وضعت أم المؤمنين عائشة قرام لها قال أميطي عندما أراد قال أميطي قرام أشغلني في الصلاة. وعندما لبس أنبجانية مخططة ثم خلعها قال أشغلتني في الصلاة فما بالكم الذي يضع أمام المصلين من هذه الزينات أو هذه اللوحات التي فيها أذكار أو فيها من الأشياء مثل هذه، كل هذا لا يجوز، إنها تلهي عن الصلاة. ومطلوب من العبد أن يكون مقبلا خاشعا متذللا، لا يجوز يفكر في هذه الخطوط وهذه الأشياء المكتوبة لكن يعني ابتلي بها أهل الإسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه.
جزاه الله خير. نعم.
وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم.
هذا متفق عليه، لكن أعيان المسائل فيها نظر بعض. نعم.
ثم قال رحمه الله: الوجه الثالث في تقرير الإجماع.
جزاك الله خير.
صلى الله عليه
وسلم.